لقاء في الهواء الطلق. في طلاقة الهواء وحركته الحرة قرأنا فيما مضى مستمعينا الكرام شيئا من تاريخ الرسالة الإسلامية من خلال إطار الولاية الإلهية العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لرسوله وللذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون كما نص القرآن الكريم.
ورأينا في طلاقة الهواء أن نورا إلهيا كان يركز على شخصية علي بن أبي طالب سلام الله عليه في كل يوم من أيام حركة الرسالة، وكان هذا النور يمتد ويتسع نطاقه مع الأيام ليقول للناس شيئا محددا وليدلهم على من يتولونه هاديا ربانيا بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ووقفنا في قراءتنا السابقة عند العام التاسع الهجري، فماذا كان في العام التاسع الهجري؟
في العام التاسع الهجري مستمعينا الكرام كانت ثورة الشرك والنفاق، وكان علي بن أبي طالب عليه السلام في المدينة، وكان من الرسول بمنزلة هارون من موسى عليه السلام ما على النبوة. في هذا العام نزلت سورة البراءة وقرأها علي بن أبي طالب وما معها من أحكام على أهل مكة وما حولها.
وجاء العام العاشر، وفيه بعث رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع. وفي هذا العام نزلت سورة المائدة، فكانت آخر ما نزل من القرآن. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج إلى حجة الوداع من المدينة خرج إليها علي بن أبي طالب أيضا من اليمن، وقال لبيك إهلالا كإهلال النبي، وحضر الحج في هذا العام نحو 40,000 من المسلمين.
وروي أيضا أن عليا أتى من اليمن بهدي بلغ مجموعه مع ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100، فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده 63، ثم أعطى عليا فنحر ما تبقى وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة بقطعة من اللحم فجعل في قدر فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هم بذبح الهدي قال أدع لي أبا حسن، فدعي له علي فقال خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأعلاها ثم طعنا بها البطن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا. وعندما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس كان علي بن أبي طالب يبلغ حديثه ويعبر عنه، إذ وقف علي حيث يبلغه صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيفهمه فيبلغه للناس ويفهمهم من غير زيادة ولا نقصان.
علي بن أبي طالب عليه السلام يبلغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع، والناس بين قائم وقاعد، والناس قد شاهدوا الرسول، وعلي منذ البداية ينحر معه ويشاركه في الهدي ويأكل معه ويعبر عنه. ومن قبل سمعوا بقصة تبليغ سورة براءة، وسمعوا بمنزلة هارون من موسى، وعرفوا بغض المنافقين لعلي.
وقبل ذلك سمعوا يقينا يوم خيبر أن عليا يحبه الله ورسوله، وشاهدوا يوم أن ناجاه رسول الله وطالت نجواه، وعاينوا يوم أن سد النبي جميع الأبواب المفضية إلى المسجد إلا باب علي عليه السلام، وعلموا وشاهدوا حديث الكساء وحديث المباهلة، وتأكدوا أن عليا أقدمهم سلما وأكثرهم علما وأوسعهم حلما، وأن سيفه لا يخشى في الله لومة لائم.
كل هذا وغيره علموه وشهدوه، فأي إشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي يجب أن تفهم على بساط الفطرة، لأنها لن تفهم على طريق الحفائر والارتياب والجدل العقيم. فإذا وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وقال فيما رواه جابر بن عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن هذا الإعلان لا يحتاج إلى جدل طويل على بساط الفطرة، حيث إن الساحة فيها جبهة رجس لا بد أن تواجهها جبهة طهر وتطهير.
وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حجة الوداع فيما رواه الترمذي والنسائي: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي، فهذا الإعلان أيضا لا يحتاج إلى جدل طويل، لأنه من مشكات واحدة بدأت عندما نزل قول الحق تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. لقد كانت البداية من هناك، ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ البداية لعشيرته كما ورد في الحديث الصحيح: أيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحد، وقام علي بن أبي طالب وبايعه على ذلك. ثم ألا يتفق ذلك مع نور يوم تبليغ سورة براءة، حيث قال النبي: جاءني جبرائيل فقال: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. فما الغرابة إذن في فهم الموقف يوم حجة الوداع، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي، وجميع ذلك من نسيج قوله تعالى يوم المباهلة: وأنفسنا وأنفسكم.
أجل مستمعي الكرام، إذا كان هذا البلاغ قد تم في حجة الوداع، وإذا كان في نفس الحجة قد نزل عشية يوم عرفة قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، علمنا أن الكفار قد يئسوا في اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة، فماذا كان يريد الكفار قبل أن يضربهم اليأس؟
لقد كان دين الله هو المبغوض المستهدف من قبل تيارات الصد عن سبيل الله. في بداية الأمر الصد بالمال والجاه والجلد بالسياط والطرد من الأوطان، ثم طور الصد إلى محاولة قتل النبي، وكان موته صلى الله عليه وآله وسلم آخر ما يرجونه في زوال الدين وموت الرسالة، ذلك لأنه صلوات الله عليه وسلامه لا عقب له، ومن لا عقب له في قانونهم إذا مات أو قتل انقطع أثره ومات ذكره وذكر دينه. ولذلك كان العاص ابن وائل إذا ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قال: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر.
إذا كانت ثقافة الكفر تنطلق من هذا المفهوم، فكيف يكون الحال حين يبلغهم قول النبي: علي مني وأنا منه، ولا يؤتي عني إلا أنا أو علي؟ وكيف يكون الحال إذا بلغهم تحديد النبي لجائزة الطهر التي لا تفارق القرآن ولا يفارقها؟
ألا ترى حينئذ يا أخي أن اليأس سيكون عنوانا للذين كفروا على مدار التاريخ الإنساني؟ ذلك أن الصراط المستقيم أصبح له من يهدي الناس إليه بعد رحيل النبي، ثم أليس إغلاق باب الأمل في وجوه الكافرين وإيقاعهم في اليأس التام هو إكمالا للدين وإتماما للنعمة وإقامة للحجة؟
وقوله عز وجل في الآية: فلا تخشوهم واخشون، يفيد هذا المعنى. قال المفسرون: أي لا موجب للخشية بعد يأس الذين كنتم في معرض الخطر من قبلهم، فأنتم في مأمن من ناحية الكفار، فالدين مصون من الخطر من هذه الناحية، ولا يتسرب إليه شيء من طوارق الفساد والهلاك إلا من قبل المسلمين أنفسهم، وإن هذا إنما يكون بكفرهم بهذه النعمة التامة ورفضهم هذا الدين الكامل المرضي، ويومئذ يسلبهم الله جل جلاله نعمته ويغيرها إلى نقمة ويذيقهم لباس الجوع والخوف.
هذا ولنا يا أخي موعد آخر في طلاقة هذا الهوى العذب السخي بإذن الله تبارك وتعالى.